يروي الزمان حروفها، يا ليته يصغي الفؤاد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا أئمة هدى. حديثنا إن شاء الله في هذه الحلقة يتعلق بأحد مجددي الإسلام، يتعلق بأحد عظماء الإسلام الذي له أثر عظيم في نشر التوحيد والسنة. يتعلق حديثنا أيها الأحبة بأحد هداة الأنام وأحد الأئمة الأعلام، أحد علماء المسلمين العظماء، هو شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. هذا الإمام المجدد الذي جدد الله تبارك وتعالى به الملة، وأحيى الله عز وجل به السنة، وقمع الله تبارك وتعالى به البدعة، فما زال الناس بحمد الله تبارك وتعالى ينهلون من علمه، وما زالت آثار دعوته العظيمة ماثلة، وما زلنا نعايش بركة تلك الدعوة المباركة التي سلك الشيخ رحمه الله متبعا فيها سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسيرة الصحابة والأئمة الماضي. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الذي أثيرت حوله كثير من الأمور التي افتريت عليه رحمه الله تعالى، لكن الله تبارك وتعالى أبى إلا أن يظهره وإلا أن ينصره، لأنه نصر دين الله تبارك وتعالى. حديثنا أيها الأحبة عن هذا المجدد العظيم، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. فالشيخ رحمه الله هو مجدد القرن 12 بفضل الله تبارك وتعالى، كما سيأتي على شيء من ذكره رحمه الله تعالى. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ألفت في سيرته كتب كثيرة، فمن ذلك ما ذكره حسين بن غنام الإحسائي في تاريخ نجد، فقد أسهب في ذكر تاريخ الشيخ رحمه الله، وذكره كذلك عثمان بن بشر في عنوان المجد، وذكره كثير من المؤرخين بحمد الله تبارك وتعالى، وتكلم كثير من تلاميذه ومن أحفاده عن تاريخ جدهم وعن تاريخ شيخهم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وذكره كذلك الصنعاني، الإمام الصنعاني عالم اليمن والشوكاني، وأثنوا عليه رحمه الله تعالى. اسمه محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي الحنبلي النجدي. الإمام محمد بن عبد الوهاب كانت حياته حافلة بنقل أو بنشر العلم والجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، ولذلك امتازت سيرته عن سيرة غيره من العلماء بأنه تزامن ما في وقته حصول دولة. فالشيخ رحمه الله كان صاحب دعوة أدت إلى قيام دولة عظيمة تدعو إلى الكتاب والسنة، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى. ولد شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب في السنة 115 للهجرة في بلدة العيينة. لا بد قبل أن نتكلم ونخوض في تفاصيل حياته، لا بد أن نبين حال الجزيرة العربية آنذاك. الجزيرة العربية في وقت دعوة الشيخ رحمه الله كانت تعج بكثير من مظاهر الشرك والبدع، وقد تكلم المؤرخون عن تلك الأحوال. فتكلم حسين الإحسائي رحمه الله في تاريخ نجد عما كان فيها من مظاهر الشرك والبدع والضلالة وغير ذلك. البلدة التي ولد فيها الشيخ رحمه الله العيينة كان فيها 17 شجرة تقصد وتعبد من دون الله تبارك وتعالى، وكانت هناك قباب مقامة على قبر بعض الصالحين وبعض الأولياء يستغاث بها من دون الله تبارك وتعالى، ويطاف لها وتقصد، كالقبة المقامة على قبر ضرار بن الأزور، والقبة المقامة على قبر زيد بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وهناك بل إن حتى الفحل، حتى الأشجار عبدت. هناك فحل يسمى بفحل العنوسة، كان يقصده الناس في منفوحة، تقصده العوانس يطلبون الزواج من هذا الفحل. عبدت الكهوف والغيران، هناك مقام يسمى مقام تاج الأعمى وكهف الأميرة في الغبيرة وغيرها من هذه الأماكن. حتى أن الجن أو حتى أن المشعوذين والسحرة كان لهم شأن كبير في تلك النواحي. لماذا؟ لغلبة الجهل، فقد انتشر الجهل جدا حتى عاد الشرك توحيدا وأصبح التوحيد شركا، فأصبح الناس يقصدون غير الله تبارك وتعالى. وقد تكلم كثير من العلماء، تكلم كثير من الفقهاء رحمهم الله الذين عاصروا تلك الحقبة عما وقع فيه كثير من الناس من الشرك والضلال. فالشيخ رحمه الله ولد في مثل هذه البيئة التي تكثر فيها مظاهر الشرك ويكثر فيها مظاهر الضلالة والبدعة، ولذلك قيضه الله تبارك وتعالى وسلطه الله جل وعلا على إماتة البدعة، كما أن الله جل وعلا قد أعلى شأنه بدعوة التوحيد بحمد الله تبارك وتعالى. الشيخ رحمه الله ولد في أسرة علمية، فقد كان والده وكان جده كذلك كان من الفقهاء، من فقهاء الحنابلة، ولذلك أخذ الشيخ رحمه الله العلم عن والده وعن جده، وكفله كذلك العالم الشهير حسان التميمي رحمهم الله تبارك وتعالى أجمعين. فنشأ الشيخ رحمه الله في بيئة علمية، وكان والده قاضيا، بل هو قاضي بلدة العيينة من في الجزيرة العربية. الشيخ رحمه الله نشأ في هذه الأسرة وأخذ ينهل من العلوم، فحفظ القرآن وهو ابن 7 سنين، ثم بعد ذلك أخذ يطلب علم الحديث والفقه والسنن وما شابه ذلك. وتأثر شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كثيرا بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. الإمام محمد بن عبد الوهاب كان ذكيا وكان فطنا وكان صاحب همة عالية جدا، همة، ولذلك الشيخ رحمه الله آتاه الله تبارك وتعالى فهما ثاقبا رحمه الله تعالى. ما بلغ الشيخ 16 سنة حتى أصبح مبرزا في العلم والفقه والدراية، وكان رحمه الله حافظا، ولذلك رأى والده ورأى جده منه نباهة وذكاء وفطنة مع حسن قصد وعلو همة. الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كان يقرأ في الكتاب والسنة، وكان يرى واقع كثير من الناس من البدعة والضلالة والبعد عن الكتاب والسنة، ولذلك عزم منذ صغره رحمه الله على أن يدعو إلى الله تبارك وتعالى وأن يبين للناس سنة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، وعلى أن يظهر التوحيد وعلى أن يحارب الشرك منذ صغره. ولذلك كان رحمه الله يتكلم فيما يرى من الناس من البدع والضلالات وغير ذلك، فأخذ يتكلم كثيرا وينصح ويوجه ويبين، حتى أن كثيرا من الناس الذين اعتادوا تلك البدع والضلالات ما رضوا من هذا الشاب الصغير أن ينكر عليه، قالوا إنه ينكر علينا وعلى أفعالنا ونحن ورثنا هذه العادات وهذه العبادات عن أسلافنا، كما ذكر الله تبارك وتعالى عن حال المشركين: إن وجدنا آباءنا على أمه على طريقة وإن على آثارهم مقتدون. الحجة هي في الكتاب وفي السنة، ليست الحجة ما ألفه الناس وما ورثه عن أجداده وعن آبائه. إن كان الذي ورثه عن أجداده وآبائه موافق للكتاب والسنة فعلى العين والرأس، وأما إن كان مخالفا للكتاب والسنة فلا نقبله ولا نرضى به. بدأ هذا الإمام رحمه الله بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى وهو في سن صغيرة، ثم لما بلغ 20 من عمره حج إلى بيت الله تبارك وتعالى الحرام، وهناك كذلك التقى بعلماء مكة وجالسهم وأخذ من علومهم، وكذلك جلس وناقشهم في كثير من المسائل التي يراها من مسائل الشرك والضلالة وعبادة غير الله ودعاء الأموات والاستغاثة بهم ونحو ذلك. لما طاف بالبيت دعا الله تبارك وتعالى وقد عزم رحمه الله تعالى على الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. جلس رحمه الله تعالى بين في الملتزم بين الباب والركن، كما ذكر ذلك عبد الرحمن بن حسن حفيد الشيخ رحمه الله. دعا الله تبارك وتعالى على أن يعينه وأن يوفقه للدعوة إلى الله تبارك وتعالى. تأملوا هذا الشاب الصغير الذي ربما كان في 20 أو في أقل من 20 قد عزم على الدعوة وعلى تغيير الأحوال وعلى نشر الكتاب والسنة ونشر التوحيد بين الناس. دعا الله تبارك وتعالى أن ييسر له الدعوة وأن يعينه وأن يوفقه وأن يصد عنه كيد الأعداء رحمه الله تعالى. ثم بعد ذلك توجه إلى المدينة والتقى بعلماء المدينة كمحمد بن حياة السندي وعبد الله بن عبد الوهاب وغيرهم من العلماء الذين تيسر له اللقياهم وأخذ ينهل من علومهم واستفاد منهم كثيرا. وكان من نيته أنه يتوجه كذلك إلى الشام لكن النفقة لم تسعفه. الشاهد رجع الشيخ رحمه الله بعد الحج إلى بلدة العيينة مسقط رأسه إلى والده، وكان رحمه الله قد استفاد علما كثيرا بفضل الله تبارك وتعالى. بدأ الشيخ رحمه الله ينكر على الناس ويكاتب، لكن كثيرا من الناس رفضوا دعوته ولم يقبلوا بها، ولذلك كلمه والده أن يسكت عما هو فيه. لا أن والده كان مقرا لهؤلاء على الضلالة، لكنه قال له إن الناس لا يقبلون والناس قد نشأوا على هذا وربما آذوك وربما فعلوا بك. فسكت الشيخ رحمه الله فترة وأخذ يراسل ويكاتب ما استطاع من العلماء ويبين الحق ويراسل الفقهاء والعلماء ما استطاع لذلك سبيلا. توجه بعد ذلك من العيينة إلى الإحساء والتقى بعلماء الإحساء وأخذ يجالسهم ويناظرهم في بعض المسائل ويبينهم الحق والتوحيد. ثم توجه بعد ذلك إلى العراق. الشيخ رحمه الله لما توجه العراق كان عمره ما يقرب من 24 سنة، أي كان شابا صغيرا، لكنه حمل علما كثيرا رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ما وصل الشيخ رحمه الله إلى البصرة حتى ذاع صيته واشتهر أمره في قرى نجد أن هناك شابا يدعو إلى التوحيد وينكر ما عليه كثير من الناس، وينكر البدع وينكر الاستغاثة بالأموات والطواف بقبورهم والاستنجاد بهم، وينكر كثير مظاهر الشرك والتبرك بالأحجار والأشجار وما شابه ذلك. لما وصل الشيخ رحمه الله إلى البصرة ونزل على صاحبه المجموع في محلة في محل البصرة تسمى بمحلة المجموع، وكانت البصرة آنذاك تحت ولاية العثمانيين، وكان الوالي على البصرة اسمه عمر آغا واليا عثمانيا، لأن العراق وهذه النواحي كانت تحت سيطرة العثمانيين آنذاك. الشيخ رحمه الله حصل له موقف استفاد منه رحمه الله وكان دليلا على حفظ هذا الشيخ وعلى قوته في العلم، لعل لهذا الحدث نقوله إن شاء الله بعد الفاصل. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ساروا على درب الرشاد.
هدي الحبيب يقودني وبنوره تصفو الحياة،
أسار في درب النبي صحب وأشراف تقى.
قوموا إلى درب.
عن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان، أحدهما عابد والآخر عالم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير.
يقودني وبنوره تصفو الحياة،
أسار في درب النبي وأشراف تقى.
قوموا إلى الدرب المضي
نسمو ونرقى في علا
ونعنق العيش الهني،
نحيا ونرشف من شذا
نحيا ونرشف من شذا
ليته يصغي الفؤاد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زال الحديث موصولا عن هذا الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. توقفنا عند لما وصل إلى البصرة، وقلنا أنه قد حصل موقف لما كان في البصرة في محلة المجموعة، تعرف عليه بعض تجار نجد وعرفه، ثم أتى إلى أهل البصرة وقال إن هناك شابا هذا سينكر عليكم وسيسفه أحلامكم وهو من الخوارج ولا يحب النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا من هذه جملة الإشاعات التي أثيرت على الشيخ رحمه الله تعالى وهو بريء منها. فذهب أهل البصرة إلى حاكم البصرة عمر آغا وقالوا إن هناك شابا من أهل نجد ونحن لا نرضى بأن يبقى معنا، فهو شاب ضال مضل يسب الناس ومن الخوارج وما شابه ذلك. كان عمر آغا هذا حكيما وعادلا، فأحضر الشيخ رحمه الله، أحضر الشاب ذا 24 سنة، أحضره وذكر له ما قال عنه الناس. وكان قد أحضر هذا عمر آغا، أحضر قاضي البصرة اسمه شهاب الدين الموصلي، فقال عرض على الشيخ ما يقال فيه. ثم لما فرق قال له الشيخ أتأذن لي أن أتكلم؟ قال تكلم. فلما تكلم الشيخ أخذ يقول قال الله، قال رسوله، قال الصحابة. فرأى عمر آغا حاكم البصرة، رأى من هذا الشاب، رأى على كلامه نورا، رأى أنه لا يتكلم إلا بالدليل من الكتاب ومن السنة ومن أقوال الصحابة، فعلم أن ما قيل فيه أنه إنما مجرد وشاية من حساد ومن أناس قد يعني تضلعوا في البدعة والضلالة. ولذلك ماذا قال له عمر آغا؟ انقلب الحال على أهل البصرة، قال له أنت لا تبقى في محلة المجموعة، بل أنت ينصب لك في أكبر مساجد البصرة مجلسا تدرس الناس. فنصب للشيخ رحمه الله مجلسا في أكبر مساجد البصرة يعلم الناس التوحيد والسنة. وهذا شهاب الدين الموصلي قاضي البصرة أصبح تلميذا عند الشيخ، وكان عمره آنذاك كم؟ 24 سنة. تأملوا العلم والرسوخ في العلم والقوة في الدراية مع إخلاص النية كيف يؤثر الكلام. إذا كان مستندا إلى الكتاب والسنة فإن الله تبارك وتعالى ينصر صاحبه ويؤيده. الشاهد بقي الشيخ رحمه الله يدرس، عزل عمر آغا هذا وعين العثمانيون مكانه واليا آخر يعرف بجرجيس آغا، وكذلك عزل القاضي وعين قاض آخر يسمى بحسين الإسلامبولي. أهل البصرة انتهزوا هذه الفرصة وذهبوا إلى جرجيس آغا وقالوا إن هناك شاب لا نرضاه وإلى آخره وهو ضال مضل. جرجيس آغا فعل مثل ما فعل عمر آغا، أحضر الشيخ وتركه يتكلم، فتكلم الشيخ فانبهر منه أيضا جرجيس آغا. انظر إلى قوة حجة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. الشاهد جرجيس آغا ماذا فعل؟ حسين الإسلامبولي القاضي قال يا شيخ أنت تدرس في مدرستي، وأخذ الشيخ رحمه الله يدرس في المدرسة التابعة لقاضي البصرة حسين الإسلامبولي. أهل البصرة لما علموا أن الأمر يعني حاولوا مرتين فلم ينفع، لجأوا بعد ذلك إلى التهديد، فتهددوا الشيخ وأوعدوه بالعقوبة، بل هددوه بالقتل إن لم يخرج. خرج الشيخ رحمه الله يعني في الظهيرة في حر الشمس فترة الصيف حافيا، وكادوا أن يقتلوه لكن الله تبارك وتعالى نجاه في قصة طويلة. ثم رجع بعد ذلك ومكث في الإحساء، ثم توجه إلى والده، وكان والده قد ترك بلدة العيينة التي كان قاضيا فيها وذهب إلى مدينة تسمى بحريملة، وذلك لأجل خلاف بينه وبين حاكم العيينة آنذاك. الشيخ رحمه الله توجه إلى والده في السنة 39 والمئة والألف للهجرة، وقال له والده يا بني إن هذا البلد ليس ببلدنا، فأرجو ألا تتكلم فيما تتكلم فيه. فالشيخ رحمه الله سمع كلام والده، لكنه بدأ يدعو عن طريق الكتابة، فألف كثير من الكتب وراسل كثير من العلماء، فاستغل الفترة تلك في نشر علمه في اليمن وفي مصر وفي الشام وفي الهند وفي كل مكان. كان يراسل العلماء ويأتيه يعني الجواب، وربما أثيرت حاله الشبهات، فكان الشيخ رحمه الله يجيب ويبين هذه الدعوة المباركة. الشيخ رحمه الله توفي والده بعد ذلك، ثم انتقل رحمه الله في السنة 53 والمئة والألف للهجرة، ورجع إلى العيينة، رجع إلى مسقط رأسه، وكان حاكمه آنذاك يعرف بعثمان بن ناصر بن معمر. الشيخ رحمه الله مكث يدعو إلى الله تبارك وتعالى في العيينة، وأمر عثمان بن ناصر بن معمر أن يهدم الأشجار 17 التي كانت تعبد من دون الله جل وعلا، فهدمها. ثم بعد ذلك أخذ الطلبة ينتابون إلى بلدة العيينة، وعقدت الحلقات ونحو ذلك. أمر الشيخ رحمه الله عثمان بن ناصر معمر وطلب منه أن يجهز معه جيشا ليهدم أكبر قبة كانت في الجزيرة العربية، وهي القبة في الجبيلة، قبة القبة المقامة على قبر زيد بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. توجه الشيخ رحمه الله، تسامع أهل تلك الديار بخروج هذا الجيش بقيادة الشيخ رحمه الله، قالوا الآن سنخرج نقاتلهم، وخرج معهم 500 فارس. لما رأوا قوة الجيش قالوا لا، الآن هذا الولي زيد بن الخطاب رضي الله عنه سيفعل بهم وستشل أيديهم كما يقوله الخرافيون من عباد القبور. أتى الشيخ إلى هذه القبة المقامة فهدمها وسوى القبر ورفعه عن أرض مقدار شبر اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي لا تدع قبرا مشرفا أي علي إلا سويته، فلا يجوز البناء على القبور ولا أن يجعل فوقها مسجد، فإن هذا من أعظم المحرمات، بل هذا من كبائر الذنوب ومن وسائل الشرك. الشيخ رحمه الله هدم القبة وجعل القبر كسائر القبور يعلو عن أرض مقدار شبر. تسامع الناس بهذا الخبر العظيم، بدأت التهديدات تأتي إلى عثمان بن ناصر معمر حاكم العيينة، تهديدات كثيرة، تهديدات تلو تهديدات، وأنك لابد أن تطرد هذا المطوع من بلدك وإلا وإلا. وكان ممن هدده حاكم الإحساء بن عريعر آنذاك، وقال سنقطع عنك الميرة والخراج، وسنمنع عنك التجار، سنمنع من ديارنا التجار وما شابه ذلك. التهديدات تتابعت على عثمان بن ناصر معمر، حاول الشيخ رحمه الله أن يصبر عثمان بن ناصر معمر ويخبره بأن الله جل وعلا سيظهر دينه وسينصره إن شاء الله تبارك وتعالى، لأننا إنما ندعو إلى الكتاب وإلى السنة. عثمان بن ناصر معمر لما توالت التهديدات ما صبر، فقال للشيخ يا شيخ لعلك تخرج سنة أو سنتين حتى تهدأ الأحوال. أصبح الشيخ مطلوبا في الجزيرة العربية من قبل هؤلاء الجهال وهؤلاء السفهاء. توجه الشيخ بعد ذلك وترك العيينة إلى بلدة صغيرة تعرف بالدرعية، أميرها يسمى محمد بن سعود، وهو الذي تنسب إليه الدولة السعودية اليوم المملكة العربية السعودية. هذه كانت بلدة صغيرة. قدم الشيخ رحمه الله على أحد تلامذته واسمه محمد بن أسلم العريني ونزل عليه. زوجة محمد بن سعود كانت امرأة صالحة تقية. أحد أبناء محمد بن سعود وهو عبد العزيز كان تلميذا للشيخ، فطلب من زوجته من أمه أن تقنع والده أن يقبل الشيخ وأن يستضيفه ولا يطرده كما كان يفعله أو كما كان سيفعله كثير من نواحي أو أمراء تلك الديار. قالت هذه المرأة الصالحة لما دخل عليها زوجها، قالت أبشر بهذه الغنيمة العظيمة، غنيمة ساقها الله إليك، داعية يدعو إلى كتاب الله وإلى سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فاذهب إليه فانصره وأيده واقبله. توجه محمد بن سعود رحمه الله إلى الشيخ ودخل عليه وسلم عليه وقال للشيخ يا شيخ أبشر بالتأييد، أبشر بالنصرة والمساعدة. فقال له الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فأنت أبشر بالتمكين والعز في الأرض، ما نصر أحد دين الله تبارك وتعالى إلا نصره الله جل وعلا. فبايعه الشيخ رحمه الله على أن ينصر دين الله تبارك وتعالى وعلى أن يقوم معه بالدعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك، بالدعوة إلى السنة ونبذ البدعة. عقدت تلك البيعة المباركة التي كانت النواة الأولى في انطلاق تلك الدعوة المباركة، دعوة التوحيد التي عم خيرها مشارق الأرض ومغاربها بحمد الله تبارك وتعالى. وكان من ضمن ما طلب محمد بن سعود، طلب من الشيخ أن يستمر في أخذ الخراج زائد على الزكاة الذي كان يأخذه من أهل الدرعية، لكن الشيخ ما قبل، قال سيعليك الله وسيغنيك الله تبارك وتعالى. الدرعية كانت بلدة صغيرة عبارة عن 40 بيت من الطين. الشيخ أول ما أنشأ المسجد وهيأه لاستقبال الطلبة، فأخذ الناس ينتابون إلى الشيخ من كل مكان. عقد الشيخ رحمه الله حلقات العلم في التفسير والقرآن، في التفسير وعلوم القرآن وفي الحديث وفي السنة وفي العقيدة وفي الفقه وفي التاريخ وفي الأدب وفي كل فنون العلم. وأصبحت الدرعية الآن معقلة من معاقل العلم، تبث العلم وتنشره. فأخذ الناس ينتابون إلى الشيخ، وآخر الشيخ رحمه الله بين من قدموا وواسى بينه وبين أهل الدرعية، فانتشر بدعوة الشيخ رحمه الله علم كثير. بعد ذلك بدأ الشيخ رحمه الله بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وأخذ مع محمد بن سعود رحمه الله يطوف في البلاد يأمرهم بالتوحيد وينهاهم عن الشرك ويأمرهم بإزالة مظاهر الشرك من القباب المقامة على قبور الأنبياء والأولياء والصالحين وغير ذلك. فبدأ الشيخ رحمه الله يدعو الله تبارك وتعالى ويقاتل من أراد أن ينصر الشرك وأن يحارب أهل التوحيد. ولذلك بدأ أعداء الشيخ رحمه الله بمحاربة الشيخ رحمه الله، فاضطر الشيخ إلى نصر دين الله تبارك وتعالى، فبدأ علم الجهاد في السنة 59 و100 و1000 للهجرة. فاستمر الشيخ رحمه الله بقيادة محمد بن سعود يطوف في أنحاء الجزيرة العربية ينشر التوحيد ويميت السنة، حتى أظفرهم الله تبارك وتعالى وأظهرهم على عامة من كان في تلك النواحي. فكل من أراد نصرة الشرك وأراد صد دعوة التوحيد هزمه الله تبارك وتعالى، ونصر الله تبارك وتعالى الشيخ نصرا مؤزرا حتى ملكوا تلك الديار وملكوا عامة الجزيرة العربية، وصلت جيوشهم إلى أماكن كثيرة. الشيخ رحمه الله عارضه في ذلك الوقت، وقد كان داعية إلى كتاب الله وإلى السنة، عارضه، انقسم الناس في دعوته إلى قسمين، إما القسم الأول جهال قلدوا الآباء والأجداد بغير بينة ولا دراية، والآخرون طائفة ينسبون إلى العلم لكنهم عارضوا الشيخ حتى لا يقول الناس أين أنتم عنا طيلة هذه السنين. ولذلك عارضه بعض من ينسب إلى العلم لا لعلمهم أو لا لأنهم يعتقدون ضلال الشيخ، لا، لكنهم كرهوا أن يقولوا للناس أيها الناس إن هذه الأمر الذي يدعو إليه الشيخ رحمه الله هو الحق، فيقول الناس لهم أين كنتم عنا طيلة هذه السنين. كما أن كثيرا منهم ربما أخذ كثيرا من الأموال والرياسات وغير ذلك، ولذلك كره أن يترك هذا الأمر استكبارا، لا أنه لم يعلم أن دعوة الشيخ حق. الشيخ رحمه الله ما دعا إلا إلى الكتاب والسنة. هذه كتب رحمه الله أثيرت عليه الشائعات كثيرة، قيل أنهم الخوارج، لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم، يكفر الناس، أتى مثل من جديد. وهذه كتبه الشيخ رحمه الله ما كفر إلا من أجمع العلماء على تكفيره. دونكم، نقول لمن عارضه، دونكم كتب الشيخ، هذه كتب الشيخ مؤلفاته جمعت في مجلدات كبار، انظروا فيها، إن رأيتم شيئا فيها يخالف الكتاب والسنة فأيتوا به، لن يجدوا شيئا من ذلك. بل كان الشيخ رحمه الله متبع الكتاب والسنة، كان على مذهب الإمام أحمد رحمه الله، لكنه كان معظما للدليل، مقصده الدليل، أقام الكتاب والسنة ونشر التوحيد حتى أعزه الله تبارك وتعالى. كما أن بعض من عارضه من الساسة ومن الأمراء عارضوه خوفا من زوال حكمهم وخوفا من زوال سلطانهم، فعارضوه يعني يحتجون بالدين، وإنما كانوا يحتجون بذلك فقط لأجل سياستهم. لكن الشيخ رحمه الله كان من أئمة السنة ومن دعاة الهدى، ولذلك نشر الله عز وجل بفضل دعوته التوحيد في أرجاء الجزيرة العربية، بل عمت دعوته عامة البلدان، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى. ولذلك قد يقول قائل، هل كان الشيخ رحمه الله هو الوحيد الذي يدعو إلى التوحيد ونبذ الشرك آنذاك؟ نقول لا، كان هناك علماء لكنهم لم يقوموا بهذا الدين كما قام الشيخ رحمه الله. لماذا؟ إما أن بعضهم لم يتيسر له من ينصره وقد تيسر الشيخ، وإما أن بعضهم لم يكن عندهم من الصبر ما كان عند الشيخ رحمه الله، وربما كان بعضهم لقلة علمه ما استطاع أن يدعو. لكن الشيخ رحمه الله قد يسر الله عز وجل له أسباب النصر حتى بلغت دعوته مشارق الأرض ومغاربها، بل قامت دول على دعوة الشيخ في أندونيسيا وفي الهند وفي غيرها، وما زلنا حتى يومنا هذا ننهل من بركة دعوته وندرس كتب التوحيد التي ألفها الشيخ رحمه الله تعالى. الشيخ رحمه الله توفي في السنة 260 للهجرة عن حياة حافلة بالدعوة إلى الكتاب والسنة. وأما ما يقال بأن أتباعه وهابيون، نقول لا، أتباعه سلفيون، أتباعه أهل السنة والجماعة. كل ما قيل في الشيخ فإنما هو محض افتراء، كان معظم الكتاب والسنة، كتبه طافحة مملوءة بالكتاب والسنة. اقرأ كتاب التوحيد، لا يصدره إلا بالآيات ولا حديث، قال الله قال رسول، ما يقول شيئا غير ذلك رحمه الله تعالى. ولعل نختم بعض الأشعار التي قيلت فيه. قال الصنعاني رحمه الله وهو ممن عاصر الشيخ، يقول في أبيات يمدح الشيخ رحمه الله، يقول: وقد جاءت الأخبار عنه بأنه يعيد لنا الشرع الحنيف بما يبدي، وينشر جهرا ما طوى كل جاهل ومبتدع منه فوافق ما عندي، ويعمر أركان الشريعة هادما مشاهد ضل الناس فيها عن الرشد. ويقول الشوكاني أيضا وهم علماء اليمن، يقول: لقد أشرقت نجد بنور ضيائه، وقام مقامات الهدى بالدلائل، فما هو إلا قائم في زمانه مقام نبي في إماتة باطل. سيرته طويلة وعطرة وحافلة بالجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. ومما نستخلصه من سيرة الشيخ رحمه الله أمر نستخلص من ذلك أمرا مهما، وهو أن كل من دعا إلى الكتاب والسنة ونشر التوحيد فقد أتى بأعظم أسباب النصر. النصر لا يكون إلا بالدعوة إلى التوحيد بنشر السنة، لا يكون بجمع أهل البدع تحت ظل الإسلام العام المبتدع السني والرافضي والجهمي والأشعري، لا، وإنما يقوم على الكتاب والسنة. فانظر كيف نصر الله جل وعلا هذا الإمام حتى قامت تلك الدولة المباركة دولة التوحيد التي قامت على دعوة التوحيد، فنصره الله جل وعلا نصرا مؤزرا. وهكذا ينصر الله جل وعلا كل من ينصره مصداقا لقوله جل وعلا إن تنصروا الله ينصركم، وقال جل وعلا ولينصرن الله من ينصره. أقول قولي هذا والله أعلم، والله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
ساروا على درب الرشاد، دلوا على الله العباد، شمس الهداية للذي عن ركب أهل الحق حاد، سير الأئمة صفحة بالمسك سطرها المداد، يروي الزمان حروفها يا ليته يصغي الفؤاد.
إذا كان الصحابة هم وزراء النبي صلى الله عليه وسلم الذين يشيرون عليه ويساعدونه في نشر دعوته، فإن أمهات المؤمنين على رأس